سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام، السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا البرنامج بارك الله فيكم نستعرض شيئا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الأدعية والأذكار. من هذه الأدعية ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. أولا أيها الأحبة الأفاضل، راوي هذا الحديث هو أبو بكر الصديق، واسم أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر رضي الله عنه وعن أبيه. فأبو بكر الصديق صحابي، وأبوه صحابي، وأمه أيضا صحابية، وأولاده أيضا صحابة، وكذلك بعض أحفاده. وبيت أبو بكر الصديق من بيوت الإيمان، فمن ذريته وعقبه جماعة كبيرة ممن نصروا دين الله عز وجل، وابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك من بنات أبو بكر الصديق أسماء بنت أبي بكر اللي كانت من الزوجة من الصحابي الجليل الزبير بن العوام، وهي والدة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام. أيضا كان أبو بكر الصديق من أرق الناس قلبا، وكان شديد الرحمة والبر والإحسان خاصة إلى الضعفاء والمساكين. بشره نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وجمع القرآن الكريم، وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة. فهذا جانب يسير من فضائل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يقودنا بارك الله فيكم إلى أن نتكلم عن مسألة مهمة جدا، أن الأمم تقاس برجالها وبعظمائها. أحيانا يكون الرجل يساوي أمة من الناس ويساوي آلاف من الناس. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يعني عند مجموعة من الصحابة، فقال لهم: تمنوا، يعني ما هي أمنياتكم في هذه الحياة؟ فقال أحدهم: أتمنى ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله. فقال لهم عمر: تمنوا، يعني كأنه ما رأى هذه الأمنية شيء. فقال الثاني: أتمنى ملء هذا البيت جوهرا فأنفقه في سبيل الله. فقال لهم عمر: تمنوا. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، وما تمنوا؟ يعني طيب أنت ما هي أمنيتك؟ فقال عمر: أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيد بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم. شوفوا عمر كيف كان ينظر إلى الرجال، وأن الرجال إذا كانوا من أهل الصدق ومن عظماء الرجال فإنهم يساوون الدنيا وما فيها. فهكذا بارك الله فيكم، العظماء في كل أمة، الناس بأمس الحاجة إلى هؤلاء. وأيضا علينا أن نقتدي بهؤلاء الصحابة الأبرار الأتقياء الأصفياء، كيف أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونه ويتبعون سنته في السراء وفي الضراء وفي المواقف الصعبة. لذلك علينا أن نحرص أن نعلم أولادنا سير هؤلاء القوم، وهؤلاء الأبرار الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من فوائد هذا الحديث أن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق كانت علاقة قوية جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواقف حياته كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في حادثة الهجرة كان الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذه العلاقة الطيبة والعلاقة الاستثنائية كما يقول بعض الناس، كان أبو بكر الصديق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه العلم. يعني أحيانا بعض الناس يستحي ويرى نفسه أنه بلغ منزلة عظيمة وأنه وصل إلى مرحلة ما يحتاج فيها أن يتعلم، فلو طلب من الناس أن يعلمونه يرى أن هذا الأمر عيب وأن هذا الأمر ينقص من قدره، وهذا ليس بصواب. لذلك كان العلماء يقولون العلم ما يناله مستحي أو متكبر. لذلك لابد أن ننتبه أن العلم الشرعي طريق يقربك إلى الله. لذلك كان أبو بكر الصديق يحرص على أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان وعلي، بل سائر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحرصون على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت أشياء يمكن في نظر بعض الآخرين لماذا يسألون عنها؟ يسألون عنها لأنهم يريدون أن يتعلموا، يسألون عنها لأنهم يريدون أن يتفقهوا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، والصحابة أيضا كانوا يحرصون على العلم وتلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون أن باتباع السنة تنضبط عندهم الأعمال والأقوال والعبادات. يعني أبو بكر الصديق يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة. ما قال أبو بكر الصديق أنا بألف دعاء من عندي وسأدعو به في الصلاة، لا، أراد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا التفقه في الدين يجعل الإنسان يعظم ويوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس ماذا يقول؟ أنا أنطق بأدعية نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم. كم في هذا الأمر من خير، وكم في هذا الأمر من أجور وحسنات عظيمة جدا، بل هذا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يحرص على أن يدعو بالأدعية النبوية. أيضا من الفوائد في هذا الحديث إن أبو بكر الصديق يعرف فضل الدعاء ويعرف فضل الذكر، لذلك ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني المسألة الفلانية، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة. فالدعاء له شأن عظيم جدا، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول جماعة من أهل العلم من أعظم علامات محبة رب العالمين أن تحرص على الدعاء، ومن أعظم علامات محبة رب العالمين أن تكثر من ذكر الله عز وجل. يعني لو الإنسان جالس ملك من ملوك الدنيا المشهورين جدا بالكرم، هل سيقبل أن يجلس مع هذا الملك دقيقتين ثم يمشي وينصرف عنه؟ لا، لن يقبل بهذا الأمر. فكيف لو كان الإنسان يناجي ويدعو ملك الملوك سبحانه وتعالى والجواد الكريم البر الرحيم الرزاق؟ فإن هذا الأمر سيجعل الإنسان لو استشعر أن هذه الأمور كلها ثابتة لله عز وجل، هذا الأمر سيدفع الإنسان إلى أن يبذل مزيد وقت في عبادة الدعاء ويدعو الله عز وجل. وهذا ما نراه عند بعض الناس، يدعو الله عز وجل ويدعو ويدعو ويدعو، تقول ما شاء الله فلان يعني طول في الدعاء لأنه يعرف أهمية الدعاء، فلان طول في ذكر الله عز وجل يعرف أهمية ذكر رب العالمين، لذلك هو يجد لذة وسعادة في عبادة الدعاء وفي عبادة الذكر، ويعرف أن ذكر الله فيه الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة المتتابعة المتوافرة. لذلك أحبة الكرام علينا أن نكثر من تعلم الأدعية النبوية وتعلم الأوراد التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. يعني نسأل ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده؟ طيب في الركوع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار كيف كان يعلم الصحابة؟ طيب ما هي أذكار الصباح؟ ما هي أذكار المساء؟ ما هي أذكار النوم؟ ما الذكر الذي يقال بعد الوضوء؟ حرصك على تعلم مثل هذه الأشياء هذا من علامات حرصك على كثرة ذكر الله عز وجل. ونبه على نقطة وعلى مسألة، كثير من الأدعية النبوية نحن حافظينها، فحفظها من أسهل ما يكون. وكثير من الأدعية النبوية ليس فيها طول، بل كلماتها محدودة من ناحية اللفظ، أما بركة هذه الكلمات فبركتها عظيمة. لذلك علينا أن نحرص على مثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء، وأن نتعلم عبادة الذكر والدعاء. ونبه أيضا على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس عليه أن ينتبه لقول الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء. يعني بعض الناس يدعو الله عز وجل ويأتي بالأذكار، ومع مرور الأيام والليالي يتصور نفسه أن حافظ الذكر هذا وهذا الدعاء ولكنه ناسنه، ويأتي به بطريقة أخرى ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحد الأشخاص كلمته مرة، سمعته يقول عن هذا الذكر أنه من أذكار الصباح والمساء. قلت يا فلان أنا حسب علمي أن هذا الذكر ليس من أذكار الصباح والمساء، عندك دليل يعني؟ فقال لي سبحان الله أنا الظاهر متوهم وأخطأت في مثل هذا الأمر. لذلك علينا أن نراجع مسائل الأدعية ومسائل الأذكار حتى نحرص على الإتيان بها كما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل بإذن الله عز وجل.
من أدعية الرسول.
عمليات الإسعاف
أخوة وين بسيارة إسعاف ضروري في ريال مصاب.
أخرى على وراء يا شباب، أخرى على وراء.
يرد الصايح ويا الدكتورة مريم المنصوري بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
الصرع هو عبارة عن اضطراب في الجهاز العصبي. من أسباب الصرع تأثير وراثي، وبعد ممكن يكون إصابات في الرأس، حالات عدوى مثل التهاب السحايا. تختلف أعراض الصرع على حسب نوع النوبة، وأكثر أعراض المرض فقدان في الوعي مع انتفاضات أو تشنجات في اليدين والريول. وفي حالة حدوث نوبة صرع نحط المريض في وضعية الإفاقة، يعني نحط المريض على ينبه ونتأكد أن مجرى الهواء مفتوح، ووايد مهم أن نتأكد من سلامة المكان وما في أي أشياء حادة أو خطيرة، ونتصل فورا بالإسعاف.
يرد الصايح بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
الأولى منكم وفيكم.
ما
تأخر علينا حريمة من ترياء
الغايب حجة معه
حجة.
نعم السلام عليكم.
برزة الريايل ويا خليف الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
تعالي يا خديجة شلي معانا الهريس وحطيه على السرير. وانت يا عوشة جربي التمر حق ابوك. يلا بسرعة. ترى
الله يتقبل صيامكم وقيامكم.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتب الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا نتكلم بارك الله فيكم قبل الفاصل عن كلام الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من فوائد هذا الحديث أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه عرف أن الصلاة من مواضع الدعاء، لذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فالصلاة يشرع فيها طبعا قراءة القرآن وأيضا ذكر الله عز وجل. وأيضا من الأمور المشروعة في الصلاة والمطلوبة في الصلاة خاصة في السجود وقبل السلام عبادة الدعاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. طيب أحبتي الأفاضل، هل نحن ممن يطبق هذا الحديث النبوي؟ يعني بعض الناس عنده أزمة معينة أو مشكلة معينة، طيب أدعو الله عز وجل أن يفرجها عليك. طيب متى أدعو بها؟ في سجودك، في صلاتك، في صلاة الفرض إذا صليت وراء الإمام. يعني بعض الناس يقول لك: أنا قلت سبحان ربي الأعلى 3 مرات والإمام طول في السجود. لا تمساكت، أكثر من الدعاء لنفسك، لعيالك، لوالديك، لوطننا، لحكامنا وشيوخنا الكرام جزاهم الله خير، إلى غير ذلك بارك الله فيك. بعض الناس يقول لك: أنا صليت وراء الإمام ويوم وصلنا التشهد الأخير أنا خلصت التشهد قبل الإمام والإمام طول، ويعني أنا خلصت والإمام بعدها ما سلم، فماذا أفعل؟ أكثر من الدعاء ومن سؤال الله عز وجل. طيب بعض الأشخاص يقولك: أنا ودي أطول أكثر، صل صلاة النافلة وطول في السجود، خاصة إذا كنت أصلي قيام الليل في ثلث الليل الأخير، هذا وقت عظيم ومبارك من أوقات الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول بأنها تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، يعني البيوت في الزمن الماضي ما كان فيها مصابيح وأضواء، فعائشة تحط إيدها وين النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: وقعت كفي على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان على أي حال؟ كان ساجدا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك لا تجعل الصلاة خالية من عبادة الدعاء، بل أكثر من الدعاء في الصلاة، ولا تستعجل في صلاتك، ولا تحرص على الانصراف منها سريعا، بل صل صلاة فيها طمأنينة وخشوع وخضوع لله عز وجل، وستجد راحة في قلبك ما يعلم بها إلا الله. أنت الآن عندما تصلي أنت تقدم على الله عز وجل وتسأل رب العزة سبحانه وتعالى، فاسأل الله من فضل. أيضا من فوائد الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب من طلب الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل علمه هذا الدعاء
يعني ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر أنت من كبار أصحابي، كيف ما تعرف، وكيف يعني ما تعرف الأدعية والأذكار، وكيف تبغيني أعلمك الدعاء والذكر؟ هات لي موضوع أكبر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول مثل هذا الأمر، حاشاه بأبي وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. وهذا يؤكد أهمية الذكر والدعاء، وأيضا يبين لنا جانب عظيم جدا من جوانب حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. يأتيه الناس من مختلف البيئات، يعني قد يأتيه بعضهم ممن يسكنون في البادي، وبعضهم من سكان المدن، وبعضهم كبار في العمر، وبعضهم شباب، وبعضهم رجال، وبعضهم النساء، وبعضهم أطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل هؤلاء بخلق حسن وخلق طيب. طيب أحيانا بعض الأشخاص يقول لك أنا ما أقدر، يعني كم بتعامل بالخلق الحسن؟ يمر علي في الدوام في اليوم 100 متعامل. الأمر فعلا صعب، ولكن الأمر يتطلب أنك تجاهد نفسك وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغضب عليه. طبق قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغضب، وتعامل مع جميع الناس بالأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، ستشعر أنت براحة عظيمة جدا. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. طيب يوم أبو بكر الصديق طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم علمه مباشرة هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أول وقفة نتوقف عندها في هذا الدعاء أنك تسأل الله وحده، اللهم. والله هذا أمر عظيم، وعندما تقول يا الله أي تدعو الإله المعبود سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وغيره ما يستحق العبادة، تسأل الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الحي الذي لا يموت، الرزاق فيده ملأى سبحانه وتعالى، الكريم الذي يعطي العطاء العظيم. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله عز وجل هو الملك سبحانه وتعالى، فعندما تقول يا الله أنت تدعو الإله المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك من العجب العجاب أن بعض الناس يتوجه إلى مخلوق ضعيف ويطلب منه الرزق والبركة ودفع الحسد والمدد والشيء اللي ضيعته وين بحصله. سبحان الله العظيم، أيعقل أن بعض الناس ما يلجأ إلى الله ويلجؤون إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين؟ نعم، هذا وللأسف الشديد واقع بعض الناس. طيب ليش يسوون كذا؟ لعدة أسباب، من أعظمها ومن أهمها ضعف يقينهم بالله، وما عندهم حسن ظن بالله عز وجل. لو عندهم حسن ظن بالله والصدق مع الله ويقين أن الله هو الإله المعبود، وأنه إذا دعي أعطى وإذا سئل أجاب، ستجدهم يكثرون من عبادة الدعاء. فلذلك علينا أن نكثر من الابتهال إلى الله ومن التوجه إلى الله عز وجل، وأن نترك سؤال الناس، وأن نترك طلب الأشياء من غير الله عز وجل. أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. يعني بعض الناس يقول لك عندي واحد من العيال حاولت أعالجه، سبحان الله العظيم ما حصلنا على علاج. هني بعض الناس يدخل عليه وقول له يا فلان ودع عند فلان الفلاني، يقولون أن الريال ممكن يسوي له بعض الأشياء ويشفى بسببها. اتذكر كلمة اللهم، يعني أدعو الله وأتوجه إلى الله وحده. وهذا ما وقع للصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، في حديث الهجرة، لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه هذه لرآنا. جاوبه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب المعتمد على الله: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. موسى عليه الصلاة والسلام ربع قالوا له: إنا لمدركون، فرعون يأينا خلاص وجدامنا بحر. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. هذا الأمر إذا تحقق في قلوبنا ستجد أن الدعاء يكون وقعه ووضعه مختلف على ألسنتنا ومختلف على قلوبنا. أيضا سلمكم الله، في هذا الدعاء نقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا اللفظ فيه تذلل لله وفيه عبودية لله عز وجل، بأن يذكر الإنسان حاله وتقصيره وضعفه في عبادة الله عز وجل. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا من أنفع الأشياء، أن يتذلل الإنسان لله ربه سبحانه وتعالى. وكلما حقق الإنسان الذل والعبودية لله كلما ارتفع شأنه عند الله. لذلك كانت أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم الله ميزاه وشرفاه بكمال العبودية لله عز وجل. فعلى الإنسان دائما أن يذل لله ويخضع لله ويقر ويعترف بنقصه وتقصيره وضعفه في طاعة الله عز وجل. أما إذا زكى الإنسان نفسه وما اعترف بتقصير وسأل الله عز وجل سؤال من يتصور أنه غير محتاج إلى الله، هذا ضر نفسه ضررا عظيما. لذلك من مقاصد وفوائد الدعاء أن الإنسان يحقق العبودية لله. كلما حققت العبودية لله كلما رفعك الله عز وجل. لذلك يقولون: من أراد أن يبلغ الدرجات العالية فعليه أن يلزم باب العبودية. أيضا يقول بعض أهل العلم: من أعظم الأبواب في التقرب إلى الله عز وجل باب الافتقار إلى الله، إن الإنسان يذل لله عز وجل ويخضع لله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الأجر. وإذا لزمت هذا الأمر حقا وصدقا بنقول: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي هوينا ويجي في الأول. يعني كلما حقق الإنسان الذل لله عز وجل كلما سبق غيره. أما إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتصور نفسه أنه مستغني عن الله، هذا والعياذ بالله فتح على نفسه باب من الشر. إذا الله عز وجل ما تدارك هذا الإنسان برحمته سيقع الإنسان في ضرر عظيم من ناحية التقرب إلى الله، بيضر الإنسان بدينه والعياذ بالله. لذلك علينا أن نتذلل لله عز وجل، وكلما تذللت لله فتح الله عز وجل عليك من أبواب الخير والتقوى. لذلك نقول من الأذكار الطيبة في الشرع وفي الدين: لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا: إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن في هذا اعتراف أن الإنسان ما يملك نفس شيء، كأنه يقول: يا رب، إن لم تعني هلكت، إن لم توفقني ضللت، إن لم تهدني يعني سأقع في أمور سيئة جدا، فيا رب أطلب منك، وأنت الله لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، أن تنجيني من هذا البلاء وأن تفرج عني هذه الكربة. حقق العبودية والذل والخضوع لله عز وجل. وللأسف الشديد بعض الناس إذا وسع عليهم في الدنيا يظهر للآخرين التمرد على أحكام الشرع وأحكام الدين، ويبدأ يتكلم بكلام، حتى تشوف بعض الناس ممن ابتلي بالمعاصي يقولك: لا، كذا زيادة يا جماعة، فلان ماشي في درب أمسي، يتكلم بأشياء ما تليق بمقام العبودية والذل والخضوع لله عز وجل. لذلك ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين ومن عباده المؤمنين. فاصل قصير أحبتي الكرام، وبنواصل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
نعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، نظام عدلي قضائي سهل الوصول له.
براشد.
نعم.
لا تنسى اليوم ترانا مسوي الفطور والباك توديه قبل صلاة المغرب تنزل المسيد.
فالش طيب يا مراشد، بس ما خبرتيني أي مسيد؟
مسيد الزهرة.
وين مكانه؟
مسيد الزهرة اللي في شارع الشيخ زايد بن سلطان عقب نادي الفجيرة.
هي.
أنا بقول لك خلي النادي على يدك اليمين.
نعم.
وكمل سيد وبيك دوار. عقب الدوار بيجيك المسيد على يدك اليسار.
نعم.
هذا دوار القلعة اللي يسمونها قلعة الحيل.
بس ما شاء الله عليك يا ام راشد، ثرش خطيرة في الوصف.
عفا عليك.
نعته على الدرب.
دائرة القضاء أبوظبي، العدالة أمانتنا. رمضان في البلاد.
عمي سيف، شو في هنا الدفاتر كلهن؟
هاي قصيد للشاعر حمد محمد بوشاب.
هذه ورقة فيها أبيات.
وايد أبياتين هنا بعد. اي وايد.
الله يبارك.
اي بعد الخبر.
هذه الأبيات من له.
حلو لي بخد ماسة الكويت ولا بعد فارك الأوطان. هاي غير مع الجمري.
دفاتر بن سليمان ويسيف بن سليمان ويحاوره ولد حمد، كل أحد الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل عطول شهر رمضان.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
يعني عقب 5 دقائق أسوي لك تليفون. خلاص إن شاء الله. أتريع. سبع وبعدين موجز. يلا جاهز نتوكل. باقي 10 ثواني.
علوم البلاد مباشرة من مركز أخبار شبكة الأولى الإذاعية.
مرحبا بكم وسهلا على أثير 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نشرة علوم البلاد. ومن علومنا بتسمعون سالم محمد في برنامج صباح رمضان، ونشدنا عن البرنامج وهذا كان رده.
برنامج صباح رمضان بتواصل وياكم فيه من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود، من الاثنين للجمعة عطول شهر رمضان، وبنسمعكم أخبار البلاد اللي دوم إيجابية والعلوم اللي تسر خاطركم وتفرح قلوبكم على الهواء مباشرة. والله يعودنا وياكم على هذه الأيام المبروكة كل سنة وكل حول.
وبهذا الخبر نختم علومنا هذا اليوم. هلا هلا في عماركم، ولا يلهيكم التلفون عن الدرب، والرحمن جدامكم.
السلام عليكم.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله. استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكلامنا كان عن طلب الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. أحبتي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. انتبهوا، من الذي سيقول الآن هذا الدعاء؟ اللي بيقول هذا الدعاء هو أبو بكر الصديق. سيقول ماذا؟ سيقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يعني أبو بكر الصديق على كثرة طاعته وعبادته ووقفاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. فهذا الأمر ينبه الإنسان، انتبه لا تغتر بأعمالك. ترى أبو بكر الصديق على كثرة عمل الصالح كان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وجاء عن أبو بكر الصديق إنه كان يمسك لسان ويقول هذا الذي أوردني الموارد. يعني ما معنى هذه العبارة؟ يعني معناها بلفظة عامية هذا الذي إذا لم ينتبه له الإنسان قد يقع عليه أشياء كبيرة جدا، يتوهق في أمور كبيرة وعظيم. آفات اللسان آفات خطيرة، لذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يحاسب نفسه على دقائق الأمور، وهذا دليل على عظم إيمان وارتفاع منزلته. هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لذلك احرص أنك تنتبه لتقصيرك في طاعة الله عز وجل. أيضا أحبتي الكرام، عندما يقول الإنسان اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في هذا تذكير لأنفسنا إن أحيانا والله تبدر منا ذنوب وأخطاء يمكن نحن مو بحاسين فيه. يعني بعض الناس يتصور إن الذنوب والمعاصي هي فقط محصورة في موضوع القتل والعياذ بالله أو شرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك، ويغفل إن ما سبق من أعظم المعاصي. لكن أيضا من الذنوب بارك الله فيكم الغيبة والنميم والكذب واللعن، وأحيانا بعضهم قد يعق والديه وهو مبحاس أنه يقع في عقوق. يعني أحيانا بعضهم يلس في الميلس وأبوه ريال كبير في العمر، أبوه يقول معلومة خطأ، تجد الولد يعصب على أبوه ويرتفع صوته على أبوه ويجادله بمجادلة سيئة جدا، فهذا الشايب يسكت ويقول حاضر يا ولدي وإن شاء الله، ويرجع بعدين غرفته ويبكي بسبب سوء تعامل ابنه معه. حتى أن بعضهم يقول إذا شفت أبوك وأمك يغيرون أسلوبهم وطريقة كلامهم معك حسب ما يزعلونك لأنك تعصب عليهم دائما، راجع نفسك، فإن هذا باب من أبواب عقوق الوالدين. وأحيانا والله يمكن الواحد يقع في مثل هذه الأمور، يوم يأتيك متعامل إلى جهة حكومية وأنت تعرف توجيهات ولاة أمرنا، وقبل هذه التوجيهات أخلاقنا الدينية الإسلامية التي تحتم علينا احترام الناس، وتشوف بعض الموظفين كيف يتعامل مع بعض المراجعين والمتعاملين تعامل سيء جدا، هذا تخاف عليه إن فعلا ظلم نفسه ظلم كثير وهو مبحاس عن هذا الأمر وبفداحة ما ارتكب. لذلك العاقل اللي دائما يراجع نفسه، أنا ماذا فعلت وما هي الأعمال التي يمكن قصرت فيها في طاعة رب العالمين. يعني أحيانا بعض الموظفين بسبب استهتارهم في العمل وما يدخل المعاملة بطريقة صحيحة أو ما يشرح للمراجع الفكرة بطريقة صحيحة تترتب غرامات مالية على المراجع بسبب تقصير الموظف، ما شرح له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وحق الموظف هذا ضاع. طيب أليس هذا من الذنوب والمعاصي اللي تتطلب منه توبة إلى الله عز وجل؟ بلى والله. فلذلك لابد ننتبه. يعني بعض الناس يقول لك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أنا ما سويت شيء كبير. صحيح الإنسان يمكن ما ارتكب بعض المعاصي اللي في باله، لكن أحيانا المفهوم أكبر من هذا. موضوع الغيبة والنميم، يعني بعض الناس 24 ساعة ماخذ المسألة مع مديرة عداء شخصي، يعني يالس يتكلم على هذا المدير في كل مكان، ويتكلم أحيانا بكلام سيء وكلام حتى أحيانا يصل إلى ما هو أبعد من الخطوط الحمراء. فهذا لازم أن ينتبه وأن يعترف الإنسان أن هذه الأشياء كلها من التقصير ومن الظلم للنفس. واحد يقول كان عندنا مدير للمالية، وهذا المدير كان حقاني وحريص على المال العام حرص عظيم جدا، فأي طلبات مالية ما لها لزمة رفض مباشرة. فبعض الموظفين كان يتكلم على هذا المدير يسوي وليش شاد وايد وغيره، وهذا المدير كان طريقة تعامله أنه يبغي يحافظ على المال العام قدر الاستطاعة، اقنعني أنك تستحق الشيء الفلاني مباشرة سنوافق على طلبك، ما أقنعتني سنعتذر عن الموافقة على طلبك. فيقول أن هذا المدير تقاعد، فيقول اتصلت له بعد ما تقاعد قلت له يا أبو فلان أرجوك سامحني، يمكن أنا تكلمت عليك في بعض المواقف وقلت أن فلان وايد مشدد علينا بسبب بعض الأمور المالية فبغيك تسامح. فذاك قال لم سامحنك دنيا وآخرة وتصافينا والأمور طيبة. ويقول مرات بين فترة وفترة أتصل على هذا المسؤول اللي كان متولي بعض الأمور المالية. فالإنسان العاقل يراجع نفسه ويحاسب نفسه. أيضا بارك الله فيكم في هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الجملة واضحة وبينة، ما في أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. لذلك من أعظم المصائب أن تطلب المغفرة من غير الله والعياذ بالله. يعني بعض الناس قد يروح إلى بعض الناس يقولها إلى صالحين فيقولهم يا جماعة أطلب منكم أن تغفروا لي ذنوبي. لا، هذا الكلام خطأ. المغفرة تطلب من الله وحده سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الأمر ولا يغفر الذنوب إلا أنت يدعونا إلى أن نكثر من عبادة الاستغفار. أحيانا بعض الأشخاص مبتلش في زحمة يبى يوصل دوامه والازدحام المروري يعني كثيف جدا، طيب استغل وقتك بالاستغفار. وتذكر إن نبي الله عز وجل نوح ماذا قال لقومه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. بعض المشايخ جاءه رجل وقال له يا شيخ الله سبحانه وتعالى ما رزقني بذرية، فيعني في دعاء في شيء ممكن أسويه؟ قال له أكثر من الاستغفار. قال له ليش؟ يعني ليش ذكرتني بهذا الأمر؟ فذكر قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والإنسان لعله يحرم الرزق بسبب بعض ذنوب ومعاصي، لذلك علينا أن نكثر من الاستغفار. فاللي جاي إلى عمله وواجه الزحام مروري كثر من الاستغفار، لا ضيع الفرصة. ممكن تقول استغفر الله 1000 مرة وما يأخذ منك الأمر إلا دقائق معدودة. بعض الناس يقول لك وايد 1000 مرة. اللي يتعود على كثرة ذكر الله عز وجل يشوف نفسه إذا ما استغفر الله في اليوم 100 مرة إنه قصر، لأن الأمر ما يتطلب منك وقت طويل. وأيضا كم تروح علينا أوقات ونحن نشوف بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي لو استغفرنا الله عز وجل 10 دقائق 20 دقيقة كم في ذلك من خير؟ لذلك جاء عن الحسن البصري هذا التابعي المعروف اللي كان ينقال عنه إن كلامه يشبه كلام الأنبياء لشدة ورعه وتقواه وخوفه من الله عز وجل. كان يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. يعني كثر من الاستغفار. يمكن مرة تقول استغفر الله، والله عز وجل يقول لك غفرت لك ما مضى وسلف من ذنوبك ومعاصيك كلها. الله عز وجل هو الغفور الرحيم. قال هنا: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك يا رب، أطلب منك المغفرة وأنك تغفر لي وتتجاوز عني، وأن ذنوبي هذه تقيني شر وتحفظني من عاقبة السوء المترتبة على الذنوب والمعاصي. وأيضا في هذا تنبيه: لا تقنط من رحمة الله، أطلب من الله المغفرة. لاحظوا هنا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. بعض الناس يقول لك: حقا وصدقا أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا، سويت أشياء مبزئين. طيب ماذا أفعل؟ أنت بين حلين. الحل الأول هو حل مذكور في القرآن والسنة، والحل الثاني من تلبيس الشيطان على بعض الخلق والعباد. الحل الأول أنك تستغفر وتتوب. طيب يقول لك: يا شيخ أنا سويت وايد أشياء خطأ. استغفر وتوب إلى الله. أنا فعلت كذا وكذا وكذا. استغفر وتوب إلى الله. لأن الشيطان يريد أن يوقعك في الحل الثاني. ما هو الحل الثاني الذي هو من تلبيس الشيطان؟ أنك تترك الاستغفار وتقنط من رحمة الله وتقول: الله ما بيغفر لي ذنوبي، هذا ذنب آخر وذنب قبيح جدا وقعت فيه. فلذلك كثر من الاستغفار دائما وأبدا، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تقول هذه الذنوب عظيمة الله ما بيغفر لي ذنوبي هذه. واجبك أن تتوب توبة صادقة وأن تكثر من الإنابة والرجوع إلى الله. ومن هذا الذي أقبل على الكريم سبحانه وتعالى ورده الله عز وجل؟ الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ولكن بعض الناس يؤخر التوبة، هذه معصية ثانية. يعني عنده ذنوب كثيرة، المفروض يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله. بعضهم يقول لك: لا خلني أتمتع بشبابي أكثر. تتمتع بشبابك بشيء يغضب الله؟ لا ما يستوي. تمتع بشبابك بشيء يرضي الله عز وجل. فلذلك لا تقنط من رحمة الله، ولا تؤخر التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. أيضا إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ويقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، لا تتصور ولا تتألى على الله فتقول وتتصور أن الله لن يغفر للناس. يعني بعض الناس يشوف أحيانا بعض العصاة وبعض المذنبين المقصرين يقول لك: هايلة الله ما بيغفر له، ولد فلان هذا الله ما بيغفر له، هذا بيكون جزاءه نار جهنم لأنه مسوي وايد أشياء خطأ. هذا الكلام خطأ. تأليك على الله هذا لا يجوز. سل الله له المغفرة والهداية. ويا ما شفنا أشخاص كانوا في غاية البعد عن الله، بل بعض الأشخاص ما كانوا مسلمين ثم أسلموا وصاروا من خيار عباد الله عز وجل. فلذلك لا تتصور سلمك الله إن هؤلاء العصاة لا يمكن أن تنفعهم التوبة، لا ما يجوز لك هذا الأمر. بل بعض الناس دخلت إليه أفكار التكفير والتطرف والغلو، لأن تصور أن المسلم إذا كان عاصي ومقصر وغيره أن هذا الله ما بيغفر له، لأن هذا وايد سوى أخطاء في حياته فالله عز وجل ما بيغفر له. لا يا أخي الكريم، خطأ كلامك. الله عز وجل هو الغفور الرحيم. ولعل هذا الإنسان يوفق الله عز وجل إلى أن يكون من أفضل الناس، وهذا أمر مشاهد ومجرب. يذكرون عن الفضيل بن عياض هذا العابد المعروف إنه كان يقطع الطريق، كان يعني يطب على الناس ويسرق ما عندهم. فسمع أشخاص يتكلمون: حاسبوا وانتبهوا، لا يطلع عليكم الفضيل ويسرق منكم أمتعتكم. فهني انتبه الفضيل إن لا أنا شو سأسوي في حياتي؟ فتاب وأناب إلى الله وصار من أفضل الناس في زمانه ومن العباد المشهورين في أيام. فلذلك لا تتصور أن الله عز وجل لن يغفر للناس. أيضا بارك الله فيكم، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. طيب المغفرة والرحمة ما الفرق بينهما؟ المغفرة فيها زوال المكروه، زوال أثر الذنب، والرحمة فيها حصول المطلوب. إن الله عز وجل ينزل عليك الرحمة، فادعو الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك. ثم يقول الإنسان إنك أنت الغفور الرحيم. ما أطيب أن يجمع الإنسان بين الدعاء وبين الثناء على الله عز وجل. إذا دعوت الله عز وجل من الثناء على الله إنك تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعني تقول مثلا يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا هادي اهدني، فتجمع بين الدعاء وبين الثناء على الله سبحانه وتعالى. هذا من أنفع الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء. أيضا أحبة الأفاضل، لو أن الإنسان صدق في الدعاء بهذا الدعاء النبوي العظيم لوجد خيرا عظيما. يعني بعض الناس يقول لك أنا تبت إلى الله بس الماضي شو أسوي، ودي وأرجو الله أن يغفر لي. كثر من هذا الدعاء وكن بارك الله فيك ممن يردد هذا الدعاء دائما وأبدا. أيضا بارك الله فيكم، كلمات هذا الدعاء يسيرة وواضحة، يقدر الإنسان يحفظ هذا الدعاء في أقل من 5 دقائق. فاحفظوا هذا الدعاء ورددوه دائما في صلاتكم، بين الأذان والإقامة، في ثلث الليل الآخر، في آخر ساعة من يوم الجمعة. فهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل رجل في هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول دائما وأبدا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. بنكمل إن شاء الله حلقات هذا البرنامج في الأيام القادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
من أدعية الرسول.